الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان قال: حدثني أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة والجماعة، أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: حافظ فقيه حجة، وهو إمام أهل السنة، حفظ الله عز وجل به الدين يوم المحنة بخلق القرآن، كما حفظ الله عز وجل الدين بأبي بكر يوم الردة. قال: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر ما لقبه؟ غندر. قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث أبو بصام، قال: عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن ابن وهو ابن أبي حازم عن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص ابن وائل السهمي. متى أسلم عمرو؟ متى أسلم عمرو؟ ها، مر معنا في العصر في صلح الحديبية. في صلح الحديبية، نعم. وكان رضي الله عنه من دهماء العرب وأذكياءهم، أذهياء من أذهياء العرب وأذكيائهم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: ألا إن آل أبي، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. إن آل أبي، يعني فلانا، أبي فلان أي من الناس ممن له قرابة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليس لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. في هذا الحديث براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن ترك طاعة الله جل وعلا وخالف أمره، وإن كان بينه وبينه نسب وقرابة، وإن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نسب وقرابة. وموالاته عليه الصلاة والسلام لأهل الإيمان والصلاح، وإن لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم نسب ولا قرابة، لقوله: إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فكل من كان صالحا من أهل الإيمان وأهل التقوى فهو من أولياء النبي عليه الصلاة والسلام. والولاية هنا بمعنى النصرة، بمعنى النصرة والقرب والتأييد. فكل من كان لله جل وعلا وليا ومتقي لله جل وعلا فهو من أولياء الله ورسوله، وإن لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة ولا نسب. أما من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نسب وهو من أهل الشر وأهل السوء وأهل الكفر وأهل الطغيان، فلا ينفعه نسبه ولا تنفعه قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، فتحصل الولاية بطاعة الله سبحانه وتعالى. كما أن كثيرا من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل النار، كأبي طالب وأبي لهب، وهما من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، وما من أهل النار بسبب كفرهم وعدم إيمانهم ما نفعهم نسبهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل تجد من كان من الضعفاء المسلمين ممن ليس له نسب وليس له قرابة وهو من أهل الجنة كبلال الحبشي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة، بسبب إيمانه وطاعته لله جل وعلا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن سلام ابن عبيد الله الجمحي قال: حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب. فقال رجل: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. قال: وحدثنا محمد بن بشار الملقب بماذا؟ بندار. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول. ما اسم أبي هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر على الأشهر، وإلا فمختلف في اسمه، اختلف في اسمه إلى 33 قولا، وأرجحها أنه عبد الرحمن بن صخر، وهو مشهور بكنيته، وهو حافظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، روى من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 5,000 حديث. قال: يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث الربيع. هذا الحديث وما بعده في بما يتعلق بذكر 70,000، وبع عليه الإمام النووي رحمه الله: باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل من أمته الجنة 70,000 بغير حساب، يعني لا يحاسبون على أعمالهم، يدخلون الجنة مباشرة. فقال رجل: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. من هذا الرجل؟ عكاشة كما جاء في آخر الحديث. ثم قام آخر، أي رجل آخر، سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وهذا كما قال أهل العلم أن عكاشة رضي الله عنه وجد فيه من أسباب دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب ما لم يوجد في الرجل الثاني، لهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. وقيل أن الرجل الثاني منافق، أن الرجل الثاني منافق. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عكاشة بذلك أخبره بوحي، أخبره بوحي. وأما في الرجل الثاني فلم يوحى إليه شيء، فلذلك قال: سبقك بها عكاشة. وهذا الثالث هو الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله. وسيأتي صفات هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب وهو من سادات التابعين أن أبا هريرة حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه. النمرة الكساء المخطط، يكون مخطط بخطوط حمر أو سود، وهو من لباس العرب. قال: يا رسول الله، وسمي بالنمرة لأنه يشبه جلد النمر، يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر، رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. عكاشة تقرأ بالتشديد وبغير تشديد، عكاشة وعكاشة. قال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح قال حدثني أبو يونس وهو سليم ابن جبير المصري الدوسي مولى أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 زمرة واحدة منهم على صورة القمر. زمرة واحد يعني جماعة واحدة، منهم على صورة القمر يعني أشكالهم في الإضاءة والحسن كإضاءة القمر أو كالقمر ليلة البدر في ضيائه ونوره. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن هشام بن حسان عن محمد يعني بن سيرين. ومحمد بن سيرين كذلك من أئمة التابعين، هو كثير الرواية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو من أسرة عرفت بالعلم وله إخوة ممن روى الحديث كأنس بن سيرين وحفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين، وهو أشهرهم رحمه الله، وكان أيضا إماما في السنة. قال: حدثني عمران قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم؟ قال: فقام رجل فقال: يا نبي الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. في هذه الرواية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: من هم يا رسول الله؟ وسؤال الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك لحرصهم على أن يكونوا منهم وأن يعملوا بأعمالهم التي بها يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. قولهم الذين لا يكتوون يعني لا يستعملون الكي، الكي بالنار، فهم لا يكتوون. هل لأن الكي حرام؟ الجواب: لا، الكي ليس بحرام، الكي سبيل من سبل العلاج لكنه مكروه وهو جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاء أمتي في ثلاث: في ماذا؟ شرب شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنا أنهى أمتي عن الكي على سبيل الكراهة. وقد كوى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة، فدل هذا على الجواز، لكن يكره والأولى تركه. فهؤلاء 70,000 لا يكتوون، يعني وإن احتاجوا إلى الكي فإنهم يتركونه. لماذا؟ لا لأن الكي حرام، ولكن لقوة اعتمادهم وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى، فتركوا استعمال هذا النوع من العلاج وهو الكي. قال: ولا يسترقون. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية، والمراد بها الرقية الشرعية، الرقية بالقرآن وبالسنة. أما الرقية بغير ذلك مما لا يفهم معناه فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز استعماله. الرقية التي تكون بكلام لا يعرف كالطلاسم وكلمات المقلوبات أو شيء من ذلك، هذا لا يجوز، بل هذه من رقية من الرقى الشركية. لكن المقصود أنهم لا يسترقون ولو كانت الرقية شرعية لكمال توكلهم على الله، فلا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، وإن كانت الرقية جائزة، وإن كانت الرقية بالكتاب والسنة جائزة، لكن لقوة اعتمادهم وتوكلهم على الله فإنهم يتركون ذلك ويصبرون على ما أصابهم من مرض ومن ألم، ويطلبون الشفاء من الله سبحانه وتعالى. وهل هذا ينافي أنه قد يرقى أحدهم من غير أن يطلب؟ الجواب لا، إذا رقي من غير أن يطلب فلا يخرج من 70,000، لأنه ما طلب من أحد أن يرقيه. لكن لو جاء أحد يرقيه لا بأس، ما يضر هذا. جاء شخص إلى عندك ورقاك، أنت لم تطلب منه، ما يضر، اجعله يقرأ ويرقيك ولا يضرك ذلك، لأن الذي يضر هو الطلب، لأن الطلب فيه شيء من الاعتماد واللجوء إلى غير الله سبحانه وتعالى. قال: وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون يعني عندهم قوة اعتماد على الله جل وعلا. والتوكل كما نعلم منزل عظيمة من منازل الإيمان، بل جعلها الله عز وجل شرطا في الإيمان: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال جل وعلا: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. والتوكل صدق الاعتماد على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا. فهؤلاء 70,000 عندهم قوة اعتماد على الله في جلب منافعهم وفي دفع مضارهم، وفي دفع المضار مع الأخذ بالأسباب. وربما تركوا شيئا يعني من أسباب العلاج اعتمادا على الله، اعتمادا على الله جل وعلا، لكن هذا إذا لم يؤدي بهم الأمر إلى الوصول إلى التهلكة. إذا كان الإنسان سيترك العلاج حتى يهلك هذا لا يجوز، لقول الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقوله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا كان تركه للعلاج سيؤدي به إلى الهلاك هذا لا يجوز. أما إذا كان لا يؤدي به إلى الهلاك فهو يصبر ويتحمل يعني ما يصيبه من ألم هذا المرض حتى يشفيه الله جل وعلا، فلا بأس بذلك لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من حال هؤلاء 70,000. قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة الثقفي قال: حدثنا الحكم بن الأعرج عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترخون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. في هذه الرواية ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 4 صفات لهؤلاء 70,000. أولها قال: هم الذين لا يسترخون، وعرفنا أن المراد بذلك عدم طلب الرقية. وجاء في رواية: لا يرقون، وهذه الرواية شاذة، هذه الرواية شاذة، والصواب لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية. ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم، التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. مرئي شيء يراه بعينه، يرى إنسان فيتشاءم منه، يرى حيوان فيتشاءم منه، والمسموع كالصوت، يسمع صوت بومة فيتشاءم من ذلك، أو نهيق حمار فيتشاءم منه، أو نباح كلاب، أو صوت الغراب فيتشاءم من هذا الصوت فيترك ما أقدم عليه من عمل من تجارة أو سفر أو زواج أو غير ذلك. أو معلوم كالأيام والشهور فيتشاءم مثلا من يوم الأربعاء أو من شهر شوال أو من شهر صفر كما كان أهل الجاهلية. هذا التشاؤم مما ينافي التوكل على الله جل وعلا، مما ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد كان أهل الجاهلية يعني عندهم تشاؤم ببعض الحيوانات وببعض الأصوات وببعض الأيام والشهور، وربما أحدهم يترك العمل الذي يريد أن يعمله بسبب صوت سمعه أو شخصا رآه أو بسبب يوم من الأيام أو شهر من الشهور، وهذا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. فجاء الإسلام فنهى عن التطير، نهى عن التشاؤم، لأن التشاؤم منافي للتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ما عسى أن يقدم هذا الحيوان وهذا الإنسان أو هذا الصوت أو هذا الطائر أو يؤخر أو يمنع من يعني العمل الذي تريد أن تعمله، فهذا فيه نوع من الالتفات إلى غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان التشاؤم والتطير من الشرك، كان التشاؤم والتطير من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. فالطيرة شرك. لماذا شرك؟ لأن فيه اعتماد على غير الله ولجوء إلى غير الله سبحانه وتعالى، واعتقاد وقوع النفع والضر من غير الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء 70,000 لا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، ليس عندهم شيء من التشاؤم، عندهم توكل واعتماد على الله، لا يبالون بسماع الأصوات ولا بأحوال الناس أو رؤية الأشخاص أو باختلاف الأيام والشهور، كل ذلك لا يمنعهم من القيام بما يريدون أن يعملوا من الأعمال، فلذلك نالوا هذه المنزلة العظيمة. قال: ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. وهذا الجامع لجميع هذه الأشياء هو صدق اعتمادهم وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، لا يدري أبو حازم أيهما قال، متماسكون آخذ بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. في حديث سهل بن سعد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة متماسكون، يعني يمسك بعضهم بيد بعض صفا واحدا حتى يدخلون الجنة. وهذا فيه دليل على أن باب الجنة كبير حتى يسع هؤلاء 70,000 فيدخلون من باب واحد متماسكون، وفيه فضيلة لهم أن وجوههم على صورة القمر ليلة البدر في الإضاءة والحسن والجمال. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير كذلك أيضا من سادات التابعين، وهو من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، إمام من أئمة أهل التفسير والحديث، قتل على يد الحجاج بن يوسف ظلما. قال: فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قض يعني سقط. قلت: أنا. قال: ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قوله: أما إني لم أكن في صلاة، أراد أن ينفي ما قد يظنه ظان أنه أدرك رؤية هذا الكوكب في الليل، لأنه كان يصلي ويتعبد لله سبحانه وتعالى، فنفى ذلك وأنه ما رآه إلا بسبب أنه لدغ. وهذا من كمال حرص السلف رحمهم الله على الإخلاص وإخفاء أعمالهم. قال: ولكني لدغت. لدغت يعني لدغته عقرب أو حية من ذوات السموم. قال: فماذا صنعت؟ قلت: استرقيت. استرقيت يعني طلبت الرقية من يرقيني. وطلب الرقية لأجل أن يقرأ على موضع اللدغة فيذهب ألمها ويذهب وجعها. قلت: استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي، هو عامر بن شراحيل. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية إلا من عين أو حمى، معناه لا رقية أنفع ولا أشفى من الرقية من عين، يعني من إصابة الإنسان بعين، إذا أصابه عائن بعينه فمرض وأصابه وجع فيرتقي، والرقية تنفع بإذن الله جل وعلا في دفع هذه العين وإزالة أثرها. أو حمى، والحمى هي لدغة العقرب أو الحية أو غيرها من ذوات السموم. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني من وقف عند علمه وعلى ما بلغه من العلم فقد أحسن. قال: ولكن حدثنا ابن عباس. ما الذي يقول هذا؟ سعيد بن جبير. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط. والرهيط تصغير الرهط، وهم الجماعة دون العشرة. قال: والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس والنبي ومعه الرجل ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه ولكن انظر إلى الأفق قال فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقوله عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد. يعني يأتي النبي يوم القيامة ليس معه أحد من الأتباع، ويأتي آخر ومعه الرجل ورجلان، ويأتي آخر ومعه الرهط قدر نحو 10 أو أقل من 10، وهم أنبياء بعثهم الله سبحانه وتعالى وأوحى إليهم. وهذا فيه أن صاحب الحق إذا لم يكن له قبول ولم يكن له أتباع فهذا لا يضره ولا يثنيه ذلك عن تمسكه بالحق ودعوته إليه. إذا كان هؤلاء أنبياء من أنبياء الله جل وعلا يأتي الواحد منهم وليس معه أحد، أو معه الرجل والرجلان، أو معه جماعة دون 10، وهم أنبياء الله جل وعلا، فكيف بمن دونهم؟ فكيف بمن دونهم؟ فهذا يعطي الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ثباتا وعدم تزعزع وعدم كذلك تأثر بقلة الأتباع وقلة المستمعين له، وكذلك أيضا المنتفعين بنصحه إذا ما دام أنه على الحق والهدى فلا يضره ذلك. ثم فيه أيضا أن من أكثر الأمم وأكثر الأنبياء أتباعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام، من أكثر الأنبياء تبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك السواد فظن أنهم أمته، فأخبر أنهم أمة موسى عليه السلام، ثم ظهر له السواد العظيم في الأفق وسواد آخر، وإذا بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أكثر الأمم، وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا. قال ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. خاضوا يعني جعلوا يتجادلون ويتناقشون، من هؤلاء 70,000؟ ما هي صفاتهم؟ ما الذي جعلهم يبلغون هذه المنزلة العظيمة؟ فجعلوا يتحدثون. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت لهم صحبة بالنبي عليه الصلاة والسلام وعلاقة. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، يعني لم يقعوا في شيء من الشرك والكفر. قال ولم يشركوا بالله، وذكروا أشياء يعني أشياء أخرى، كل يذكر ما يظنه أنه السبب في دخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. عندي لا يرفون، عندكم بالفاء أو بالقاف؟ ها؟ بالقاف. لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه الرواية شاذة، لا يرقون هذه شاذة، والصواب لا يسترقون. قال وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. طيب هذا هذه الرواية لعل من أطول الروايات وأجمعها، فلهذا تحفظ. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، ثم ذكر باقي الحديث نحو حديث هشيم، ولم يذكر أول حديثه. طيب إن شاء الله تحفظ حديث ابن عباس لكونه أجمع الروايات، وهو أيضا يعني سهل الحفظ.